الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام 1435 من الهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر يناير لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في الباب 21، وهذه المحاضرة الرابعة في شرح ترجمة هذا الباب. وذكرنا نبذة فيما سبق عن نشأة التكفير ونشأة الخوارج وظهور التكفير في العصر الحديث، وفي آخر الدرس ذكرنا ما يتعلق بكلام أهل العلم بتخريج أثر كفر دون كفر، وكلام أهل العلم حول معناه، وختمنا الدرس بكلمة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحريم الاغتيالات السياسية في المقال الذي كتبه بعنوان الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك. وذكرنا في ذلك المبحث أن بعض الناس كالغزالي محمد الغزالي المعاصر فهم خطأ من كلام أحمد شاكر أنه يكفر الإخوان المسلمين، وقلنا بأن هذا الفهم غير صحيح، وبعض الناس الذين كانوا أيضا معنا في الدرس فهموا هذا. بعض الناس ظنوا أننا عندما نقلنا كلام الشيخ أحمد شاكر أنه أو أننا معه نكفر الإخوان المسلمين، وهذا الفهم غير صحيح، ونحن عقدنا هذه الدروس لنحذر الناس من التسرع في التكفير بغير دليل. فالإخوان المسلمون كجماعة ضالة في عقيدتها وفي معاملاتها وفي منهجها، ولكننا لم نكفرهم يوما من الأيام. علي بن أبي طالب نفسه عندما سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا، مع أن أهل العلم مختلفون في تكفير الخوارج، فمن كفر الخوارج يعتمد على حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، ومن لم يكفرهم يعتمد على قول علي الذي قتلهم وحاربهم أنه قال من الكفر فروا، فنحن لم نكفر الإخوان في يوم من الأيام حتى هذه اللحظة. فينبغي أن تصحح المعلومة، وينبغي لمن ينقل الكلام أن يتقي الله عز وجل في نقله، وأن يسأل إذا لم يكن يعلم. بعد ذلك عندنا إن شاء الله جل وعلا في هذا اليوم سنكمل الكلام على الترجمة، فسنذكر إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة أمرين: الأمر الأول أنواع الكفر الأكبر والأصغر لقوله كفر دون كفر، الثاني نرجع نعلق على كلمة كفران العشير، ونأخذ منها نبذة عن حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، حقوق الزوجين، لأن هذه المسألة فيها ابتلاء وهي مسألة مهمة. فنستعين بالله جل وعلا ونبدأ بالقسم الأول وهو بيان أنواع الكفر. الكفر أولا قبل ذلك في اللغة هو الستر والتغطية، الستر والتغطية، وهو نوعان أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. سنذكر هذه الأنواع باختصار لأننا فصلنا فيها كثيرا في دروس طحوية في قواعد التكفير. أما الكفر الأكبر فهو ستة أنواع، ستة أنواع. أولها كفر التكذيب، كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل باطنا وظاهرا، اعتقاد كذب الرسل باطنا وظاهرا. وقالوا بأن هذا النوع قليل، لماذا؟ لوجود المعجزات. كفر التكذيب قليل، لأن المعجزات الواضحات البينات قاهرة للشخص الذي يريد الحق ويريد الصواب، ولكن الأنواع الأخرى توجد كما سنذكرها. فقالوا بأن كفر التكذيب قليل، لأن الأنبياء أو أن المرسلين قد أيدوا بالمعجزات الواضحات البينات التي يصعب معها الاستمرار التكذيب، بل يوجد معها أنواع أخرى من الكفر كما سنذكر. دليل هذا قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق أو كذب بالحق لما جاءه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء. النوع الثاني كفر الجحود، كفر الجحود، وقد يطلق على التكذيب كفر الجحود أيضا، وهو كفر الجحود تكذيب بالظاهر دون الباطن، تكذيب بالظاهر دون الباطن. قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها يعني بألسنتهم لكن قلوبهم مستيقنة بهذا الحق الذي أتى به. وهو نوعان، هناك جحود عام وجحود خاص. الجحود العام أن يجحد جملة ما أنزل الله جل وعلا على النبي من الأنبياء، يجحد كل أو أكثر ما أتى من الشرع، هذا جحود عام. وجحود خاص يجحد فرضا معينا، يكذب بفرض معين، يقول أنا مثلا لست مطالبا بالصلاة، أو أنه لا يوجد شيء اسمه الزكاة على المال أو نحو ذلك، يجحد فريضة معينة. وهذا يسمى بمسألة الامتناع، وذكرناها كما قلت بالتفصيل في قواعد التكفير في الطحاوية. الثالث كفر الإباء، كفر الإباء، كفر الإباء مع التصديق بالخبر والاستكبار عن الأمر. كفر الإباء مع التصديق بالخبر، هو مصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يأبى أن يتبع وأن ينقاد. كفر الإباء مع التصديق بالخبر والاستكبار عن الأمر، والاستكبار عن الأمر كما حصل من اليهود، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم مستكبرون عن اتباع الأمر والانقياد. وكفر الإباء مع التصديق بالخبر كما حصل لأبي طالب، فهو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو مصدق لابن أخيه أشد التصديق، لكنه لم ينقد للأمر ولم ينقد للعمل أو بالعمل. الرابع كفر الشك أو الظن، كفر الشك أو الظن، وهذا النوع لا يستمر إلا إذا الإنسان الشك ألزم نفسه الإعراض عن آيات المرسلين. كفر الشك أو الظن لا يستمر إلا إذا الشخص ألزم نفسه الإعراض، لأن الإنسان الشك المفروض يتحقق، الإنسان الشك المفروض أن يذهب يتحقق، يقول هاتوا البراهين هاتوا المعجزات على ما أتى به ذلك النبي، وإذا رأى المعجزات والبراهين فلا بد أن يسلم ويستسلم. لكنه لما ألزم نفسه عدم الالتفات لما جاء به الأنبياء والمرسلون وأعرض استمر الشك والظن عنده. ومثاله كما في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبين هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. فهذا الشخص شك في البعث والنشور. الخامس: كفر الإعراض. كفر الإعراض أي الإعراض الكلي عن الرسل، كفر الإعراض الكلي، فلا يصدق ولا يكذب. يعني زي ما نقول أخذ يأخذ جانبا، يأخذ جانبا، يعرض إعراضا تاما فلا يوالي ولا يعادي، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. السادس: كفر النفاق. النفاق المقصود به النفاق الاعتقادي، وهذا إن شاء الله سيأتينا في باب مستقل، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو ستة أنواع، يعني ستأتي بالتفصيل هناك لكن نذكرها باختصار. النوع الأول: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، هذا النوع الثاني. تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. المصرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. المصرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس: الفرح أو الكراهية، المصرة بانخفاض دين الرسول والكراهية لانتصار دين الرسول. المصرة بانخفاض دين الرسول والكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه ستة أنواع للكفر: كفر النفاق، النفاق الاعتقادي، والنفاق الأكبر كما سيأتينا إن شاء الله في باب علامات المنافق. يضيفون لهذا أنواعا من ذلك: كفر الاستهزاء. كفر الاستهزاء، يعني يقولون هذه أنواع الستة التي ذكرها ابن القيم وغيره هي عمدة الأنواع، لكن ممكن يضاف لذلك أنواع أخرى، منها كفر الاستهزاء: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا ممكن يضاف لذلك كفر السب. كفر السب، سب الله جل وعلا، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب الدين، أو سب القرآن ونحو ذلك. في على كل حال أنواع من الممكن أن يدخل فيها غيرها. وعلى كل حال في باب الردة أشياء كثيرة جدا، بعض ما يخرج به الإنسان من الملة أوصلها بعض العلم إلى أكثر من 400 نوع، لأكثر من 400 نوع نبه عليها في الضرر السنية أئمة الدعوة رحمه الله تعالى. في أنواع كثيرة، من أحب أن يتتبعها فليراجع كتب الردة في أي كتاب فقهي، في كتب الفقه، كتب الفقه لابد أن يكون فيها كتاب الردة، ما تحصل به الردة للشخص في الأقوال والأعمال والاعتقادات. لكن هذه كما قلنا إشارات بما يتسع به الوقت. النوع الثاني من الكفر: الكفر الأصغر. النوع الثاني: الكفر الأصغر، وهو ما ورد في النصوص تسميته كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، ولا يخلد صاحبه في النار، ولا يخلد صاحبه في النار، ولا يحبط العمل كله، بل يحبط فقط العمل الذي دخل وذلك النوع. من ذلك ما ورد عندنا في هذا الباب: كفران العشير، يكفرن العشير، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فهذا من الكفر الأصغر، فهذا من الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر كما بوب عليه البخاري. كذلك كفر النعمة، كفر النعمة كما قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفر النعمة. الثالث قتال المسلم لأخيه المسلم، قتال المسلم لأخيه المسلم كما جاء في الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا. وكما ذكرنا أن الشراح قالوا في تفسيرها يعني تفعلون أفعال الكفار، أو أنكم تكفرون إذا استحللتم، إذا استحللتم الدم الحرام، إذا استحللتم الدم الحرام. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيضا من الكفر الأصغر الانتساب لغير الأب، الانتساب انتساب الإنسان لغير أبيه كما جاء في الحديث صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. فهذا أيضا من الكفر الأصغر. الخامس إباق العبد من مواليه، إباق العبد يعني فرار العبد من مواليه من سيده، إباق العبد من مواليه كما جاء أيضا في الصحيح صحيح مسلم: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. رواه ابن مسلم من حديث جرير رضي الله عنه أرضاه. النووي بوب عليه قال: باب تسمية العبد الآبق كافرا، باب تسمية العبد الآبق كافرا. أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. إذن هذا فيه تسمية العبد الآبق كافرا. ينتبه الإنسان لهذه الأمور حتى لا يخلط الأمور ببعضها البعض. السادس الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وفي ذلك أيضا ما رواه مسلم عن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. إذن هذا مما يطلق عليه لفظ الكفر، والمقصود كفر دون كفر. السابع من قال مطرنا بنوء كذا، من قال مطرنا بنوء كذا أو مطرنا بالكوكب الفلاني، من قال مطرنا بنوء كذا. حديث زيد بن خالد المشهور في الصحيح: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فالله جل وعلا سماه كافرا، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله جل وعلا، أو كما جاء بالحديث. إذا أنت عندما يعني تأتيك أخبار بأنه غدا قد يكون هناك مطر أو كذا، تقول لعلنا نمطر بإذن الله جل وعلا، لعله يكون لك إن شاء الله فيه عاصفة أو هناك مطر أو هناك غيث بإذن الله جل وعلا. إن شاء الله جل وعلا أمضاه، وإن شاء لم يمضه، لأن الأرصاد تعرف هذه الأشياء باتجاهات الريح وبوجود العواصف التي تمر قبل بلادنا ونحو ذلك، فيجب أن يقيد ذلك كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هو جل وعلا الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط، وهو الذي يخلق الغيث والمطر وقت ما يشاء، كما في حديث أنس في الاستسقاء عندما طلبوا الاستسقاء من النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه على المنبر واستسقى، فقال أنس: والله ما في السماء من قزعة، ليس هناك قطعة من سحاب في سماء المدينة حتى خلق الله جل وعلا سحابة أتت من خلف الجبل حتى غطت المدينة وأمطرتهم أسبوعا كاملا، حتى جاء رجل لا يدري هل هو ذاك الرجل نفسه أو غيره، قال: يا رسول الله، ادعو الله جل وعلا أن يرفع عنا هلكة الأموال إلى غير ذلك. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا الحديث المعروف. الله جل وعلا يخلق ما يشاء، ويخلق المطر حيثما يشاء جل وعلا وقتما يشاء، فينبغي الإنسان أن يتأدب في الألفاظ. يقول: لعله يأتينا مطر إن شاء الله جل وعلا، وإذا أتاه المطر يقول: الحمد لله، مطرنا بفضل الله ورحمته. وكما قلت من قبل، لو اجتمعت دول أوروبا ودول أمريكا والأمريكتان واليابان وغير هؤلاء على أن ينزلوا مطرا على مدينة واحدة أو قرية واحدة أو حي واحد، ما استطاعوا إلا أن يأتوا بخزانات مياه في الطائرات ويرشوها على الناس، لكن هل يستطيعوا أن ينزلوا مطرا على حي واحد؟ الجواب لا. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الثامن في هذه الأمثلة ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر والشرك، ترك الصلاة على خلاف هل المقصود بالكفر هنا الكفر الأكبر أو الأصغر، الخلاف المشهور. هذه عموما عدة أمثلة من الكفر الأصغر، وقد يحصل من الإنسان تتبع ويحصل على أزيد من ذلك. هذا ما يتعلق بأنواع الكفر في قوله: وكفر دون كفر. ننتقل الآن لنبحث الآخر، وهو أول الترجمة: كفران العشير. والعشير هو المخالط والملازم، والمقصود به هنا الزوج. سنعطي نبذة من حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها. هناك حديث جامع مختصر في حقوق الزوجين سنبدأ به إن شاء الله جل وعلا، وذلك ما رواه الترمذي في سننه ورقم 1163. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب ابن غرقدة عن سليمان ابن عمرو ابن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم رحمك الله، فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات. أسيرات عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. سنأخذ إن شاء الله هذه الحقوق بالتفصيل عناصر، لكن نحن نبدأ بالحديث تبركا بالسنة النبوية الشريفة. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم، وهذا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من الوصايا الجامعة التي سنذكرها وصية رجل اسمه أسماء ابن خارجة الفزاري. بعض الأسماء كانت يعني فيما سبق تصلح للرجال والنساء، مثل هذا الاسم أسماء، أسماء ابن خارجة الفزاري. ذكر هذه الوصية في كتاب تهذيب معرفة المؤمنين، قال أسماء لابنته عند التزويج: إنك خرجت من العش الذي فيه درجت، يعني من البيت الذي فيه تربيت، إنك خرجت من العش الذي فيه درجت فصرت إلى فراش لا تعرفينه، يعني الزوج، وقرين لا تألفينه، رجل غريب كما يقولون، فكوني له أرضا يكون لك سماء، كوني له أرضا يكون لك سماء، يعني كوني مذللة له يرفعك، كوني له أرضا يعني كوني له مذللة يكون لك سماء يرفعك فوق رأسه، وكوني له مهادا يكون لك عمادا، العماد الذي يعني تقوم به الخيمة، وكوني له أمة يكن لك عبدا، يعني يلزمها ويرشدها للتواضع الشديد لزوجها كالأمة التي تكون عند سيدها تقرب له الحذاء، تقرب له الماء الذي يغسل به رجليه، تقرب له الطعام، تقرب له الشراب، تقرب له الإناء. طيب الحقيقة ليست كذلك، ولكن هذا من التواضع الشديد الذي ترتفع به قيمتها عند زوجها. يقول: لا تلحفي به فيقلاكي، يعني لا تلحي عليه فيقلاكي، يعني يجفوكي، يعني إذا أردت شيئا لا تكثري في المسألة، لا تلحف في المسألة فيبتعد عنك. ثم يقول: ولا تباعدي عنه فينساكي، إن دنا منك فاقربي منه، إن دنا منك فاقربي منه، يعني بحسب حال الشخص، قد يكون الشخص مثلا مهموما متعبا لا يريد أحدا أن يكلمه، يغلق على نفسه الباب مثلا ويجلس في مكان بعيد، تتركه حتى يهدأ غضبه وحتى يستريح ويذهب همه أو غمه نحو ذلك. إن دنا منك فاقربي منه، وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه. سيفسر هذه الكلمات الثلاث: احفظي أنفه وسمعه وعينه، فيقول فلا يشمن منك إلا طيبة. فلا يشمن منك إلا طيبة يعني يشم ريح طيبة. حتى لو كانت المرأة مشغولة في البيت بالغسيل والطبخ والكنس ونحو ذلك، لابد أن تعرف أن في أوقات دخول الزوج تطيب نفسها بالريح الطيبة، ولا تقول له ماذا أصنع أنا طول النهار في المطبخ وسط البصل وسط الثوم وسط الطبيخ. لا، ينبغي للإنسان المرأة أن ترتب وقتها وتنظم وقتها، فإذا عرفت أن الزوج قادم في وقت معين لا تخرج عليه بروائح المطبخ أو الطعام أو الكنس أو نحو ذلك. لابد أن هي يقول فلا يشمن منك إلا طيبة، ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا، تتجمل له. وهذا عكس ما يفعله كثير من النساء، يتجملن في الخروج في المناسبات، وفي البيت تكون المرأة مهملة لنفسها غالبا. ثم أيضا هناك وصية أخرى قبل أن نذكر الآداب، وصية أخرى مشهورة لأمامة بنت الحارث، خطب عمرو بن حجر ملك كندة أم إياس بنت عوف الشيباني، فلما حان وقت الزفاف خلت بها أمها أمامة بنت الحارث، فأوصتها وصية قالت لها فيها أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، يعني لو كنت سأترك الوصية من أجل من الخجل أو الحياء لكنت ما نصحتك، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، لكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. الوصية تذكرة للإنسان الغافل وتعين الإنسان العاقل، حتى لو كان عنده والمرأة حتى لو كان عنده من العلم والفقه والفهم فإنها تذكرها. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، يعني هذه تعزز ابنتها، قد لا تظن أننا نزوجك لكي نحن نستغنى عنك أو نستريح منك، لا، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال، لأن إعمار هذه الأرض لا يتم إلا بالنسل، والنسل لا يكون إلا بالزواج. قالت أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا، إن احفظي عشرة أشياء يكن لك ذخرا، أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة. الخشوع له بالقناعة يعني المرأة القنوع، تقنع المرأة بما أتى به الزوج بحسب ما يتيسر له، لا تحمله فوق طاقته. الخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة، هذا الثاني. أما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. إذن هذه أربعة أشياء. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، المرأة تنتبه لوقت نوم الرجل ووقت الطعام، لأن مواعيده محددة، قد يأتي وقت الطعام وهي أمامها ساعة أو أكثر من ساعة، فسيخرج في الجوع والجوع ملهبة كما سيأتي. والنوم نفس الشيء، لابد أن تحافظ على وقت نومه، لأنه لابد أن يستريح لكي يقوم بأعبائه وعباداته وأعماله ووظائفه. فالتفقد الوقت منامه وطعامه فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، يعني إذا نغصت عليه نومه سيغضب عليك. وهذا حصل فعلا، أحد الناس مرة جاءني طلق امرأته وقد تزوج منذ شهرين، فقلت له أنت متزوج منذ شهرين كيف تطلق بهذه السرعة؟ قال كلما آتي لكي أنام تقول لي طلقني، أقول لا اتركيني للصباح، تقول لا طلقني الآن، أقول اتركيني للغد، تقول طلقني الآن طلقني الآن، لا تدعني أستريح أو أنام. فطلقتها، هكذا قال. أما الخامسة والسادسة انتهينا من هذه، وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله. المرأة تحافظ على مال زوجها، لا تبدد مال زوجها، تكون محافظة على مال الزوج. والإرعاء يعني رعاية الحشم والعيال. وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. تدبر أمر بيتها في المال وفي تربية الأولاد، ولا تسرف ولا تقتر، وفي تربية الأولاد لا تترك الحبل على الغارب. أما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا، التاسعة ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، يعني إذا أمرك بشيء لا لا لن أفعل لن أفعل لن أفعل خلاص، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. كلما أسر عليك بشيء تفشينه فإنه قد يغدر بك بعد ذلك، وأقل شيء لن يعطيك سره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهموما، قد يأتي الرجل وهو مهموم متعب يريد يستريح، والمرأة مثلا تريد من الرجل أن يكون مسرورا مبتهجا، يكلمها يداعبها يلاعبها وهو مهموم وعنده أعمال وغموم وأديون ونحو ذلك. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهموما، والكآبة بين يديه إن كان مسرورا. هذه وصايا جامعة ننتقل منها بعد ذلك بمشيئة الله جل وعلا لتفصيل في حق المرأة على الرجل وحق الرجل على المرأة، وإن كان الحديث في حق الرجل على المرأة لكننا أيضا سنأخذ حق المرأة على الرجل، لأن بعض النساء يقولن يعني لماذا تذكرون حقوق الرجل ولا تذكرون حق المرأة؟ فنحن من باب الإنصاف سنذكر الحقين، وسنبدأ بحق المرأة على الرجل لوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والأسرة كما لا أخفى عليكم هي اللبنة الأولى في المجتمع، والمجتمع يتكون من أسر، والأسرة تتكون ابتداء من رجل والمرأة، والرجل هو القيم على الأسرة، والمرأة مشاركة له في المسؤولية ومعاونة له، كل يقوم بمسؤوليته بحسب ما ورد به الشرع الحنيف الكريم. فلكل منهما حقوق وعلى كل منهما حق أو حقوق. سنختصر في الكلام ونبدأ بحق المرأة على الرجل. وقال الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. حق المرأة على الرجل أول شيء المعاشرة بالمعروف، أن يعاشرها بالمعروف. والمقصود بالمعروف ما تعرف عليه الناس في المكان الذي يعيش فيه الشخص، سواء في المطعم، في المشرب، في المسكن، في الملبس، بحسب الطاقة. البلدان تختلف في إعطاء المرأة حقها. هناك بلدة لابد للمرأة أن يكون معها خادم أو أكثر من خادمة، أقصد خادمة يعني، أو أكثر. لماذا؟ في بيوت كبيرة، فيلل كبيرة، قد تكون الفيلا فيها أكثر من 20 غرفة، 10 غرف، عدة أدوار، لها حديقة، حديقة فيها أشجار تحتاج إلى رعاية وغير ذلك. فالمرأة قد لا تستطيع أن تقوم بذلك. وهناك بلدان لا تعرف فيها الخادمات إلا إذا كنا يزورنا زيارة في الأسبوع، في الشهر، في المواسم ونحو ذلك. فهذا حسب عرف الناس، حسب عرف الناس. وعاشرهن بالمعروف، هذا من حق المرأة. وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. الحق الثاني أن يطعمها، أن يطعمها مما يطعم، وأن يكسوها مما يلبس. روى الإمام أحمد كما في المسند برقم 20013 أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما حق زوجة أحدنا عليه، ما حق زوجة أحدنا عليه، فقال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. لا تضرب الوجه يعني إذا غضبت عليها لا تضربها في وجهها، فإن الله جل وعلا خلق آدم على صورته، وكما جاء في حديث الآخر على صورة الرحمن، لا يجوز لك أن تضرب الوجه بأي حال من الأحوال، لا تلطم على الوجه ولا تضرب على الوجه مهما كانت الظروف. ولا تقبح يعني لا تقل لها قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، أو لا تقبحها بما بغير ذلك، كان تشبهها بالحيوان أو بالنعال والأحذية أو بالقمامات أو الزبالات أو نحو ذلك، هذا كله حرام لا يجوز بحال من الأحوال. يقول ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وهذا توجيه نبوي شريف وعالم جدا. إذا كنت غاضبا فادخل في غرفة أخرى أو نام في فراشك في طرف الفراش أو نحو ذلك، لكن لا تخرج من البيت ولا تخرجها أيضا من البيت. لا يجوز إخراج المرأة من بيتها إذا أردت أن تهجرها أو تؤدبها، أدبها بغير ذلك. أردت أن تضرب عندك سواك أو ما هو مثل السواك، لكن لا تضربها حتى تكسر العظام وتجرح أو تسيل الدماء، هذا كله حرام. وإن أردت أن تهجر، تهجر في البيت، وهذه كما قلت مسألة شريفة ومهمة، لأن الإنسان سيهدأ ويذهب الغضب، فعندما يذهب الغضب في الصباح أو بعد ساعات يجد نفسه في بيتي وامرأته في بيتي، لكن لما يخرجها من بيتها تتسع رقعة الخلاف، تذهب إلى أهلها وأهلها يثأرون لها وقد ينتقمون لها وقد يحبسونها عندهم ويتشددون في عدم خروجها إلا بشروط، وقد يمنعونها من الرجوع مطلقا حمية وعصبية. فلذلك من الهدي الشريف إذا الإنسان غضب من امرأته لا يخرج من بيتها من بيته ولا يخرجها. فإذا حصل الخروج منه أو منها حصلت كما قلت مآسي بسبب ذلك. أيضا من الآداب أو من الحقوق معاملة المرأة بالخلق الحسن، قد جاء في سنة الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، خياركم خياركم لنسائهم. كما قلت بعض الناس يكون مع أصحابه في غاية الأدب والاحترام والإكرام، وإذا رجع إلى أهله كان معهم في غاية القسوة والعنف والشدة، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي بحال من الأحوال. خياركم خياركم لنسائكم، إذا كان لك إذا كان فيه خير فخيرك لأهلك، هم أولى الناس بك. أيضا من الحقوق الصبر عليها واحتمال الأذى منها، الصبر عليها واحتمال الأذى منها. وقد قالوا ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، ولكن حسن الخلق احتمال الأذى منها. هذه نكتة دقيقة، ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، لأنت لا تؤذيها، ولكن حسن الخلق مع المرأة احتمال الأذى منها. دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قد تكون المرأة مقصرة في مثلا الطبيخ أو الأكل والشرب، لكن قد تكون غير مقصرة في مثلا تربية الأولاد أو تدبير المنزل أو حفظ المال، إن كره منها خلقا راضي منها آخر. فبغي ألا يبغضها، وإنما عليه أن يتوسط في أموره. ليس هناك إنسان بعد الأنبياء كامل، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، من ذا الذي مساء قط، ومن له الحسنى فقط. أنت أيضا نقص، أنت تريد امرأة كاملة وأنت ناقص، أنت أيضا فيك نقص، فلا تبحث عن امرأة كاملة. يعني من الطرائف أن أحد الناس يعني قلت له: لماذا لا تتزوج؟ قال: والله ما زلت أبحث عن المرأة التي توفر فيها الصفات. فقلت: ما هذه الصفات؟ فقال: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فقلت: هذه موجودة، كيف؟ قال: أين هي؟ قلت: هذه في الجنة إن شاء الله جل وعلا، تجدها في الجنة، الذي يريد امرأة كاملة. أيضا من حق المرأة على الرجل حفظها وصيانتها من أسباب الشر والفساد والفتنة، كحفظها من التبرج والسفور والاختلاط بالرجال، وينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا، ألا يدخل عليها الرجال، يدخل عليها ابن عمه وابن خاله، ويدخل عليها الأجانب يجلسون معها وتقدم لهم الصينية فيها التحية، هذا كله حرام، وتسقط بيوت كاملة بسبب هذا الاختلاط وهذا الترخص، تسقط بيوت كاملة. تقع هذه المرأة التي أدخلت الصينية والتحية لابن العم وابن الخال في حب ذلك الشخص، وقد هو يعجب بها ويحاول إسقاطها إلى غير ذلك، تسقط بيوت وتهدم بيوت بسبب ذلك. ينبغي على الرجل أن يحمي المرأة ويصونها مما من الشر الذي يأتيها بسبب ذلك، يجب عليه ذلك. كذلك ينصونها من متابعة القنوات الفضائية بما فيها من الإباحيات، القنوات الفضائية أو الإنترنت، استعمال الشات والمحادثات مع الأجانب ونحو ذلك. وأنت مسؤول عن ذلك. ومن ذلك إخراج هذا المفسد من البيت، المفسديون الذي دخل كثير من بيوت الإخوة وأدخلوه بغرض ذلك الأيام القنوات الإسلامية التي تدعى إسلامية، وقد أغلقت الآن تلك القنوات. فينبغي أن تخرج التلفاز من البيت. لماذا؟ أنت الآن ماذا تتابع فيه؟ يقول أتابع الأخبار. الأخبار هذه أنت تفتح البي بي سي مثلا، هذه فيها نساء كاسيات عاريات، فيها نساء كاسيات عاريات، فكيف تبقي هذا المفسد في بيتك؟ إما أنت أو أهلك سيستدرجهم الشيطان ليفتح بعد ذلك الأفلام والمسلسلات ويترخص في ذلك شيئا فشيئا حتى يستمرئ ذلك، وستجد بعد ذلك الزوجة تتابع المسلسلات والأولاد يتابعون المسلسلات والأفلام ولا تستطيع أن تمنعهم. فماذا تصنع فيه؟ بعض الناس يقول ما أستطيع أن أخرجه. أخرجه خلسة من بيتك، خلسة، وتخلص منه قبل أن يحصل من الفتنة ما لا تحمد عقباه. هذا واجب عليك للمحافظة على بيتك. من حقه أيضا عليها أن يعلمها أمور دينها. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذلك بأن تحضر الدروس، تحضر حلقات تحفيظ القرآن الكريم، تعمل مكتبة في البيت فيها كتب وفيها أشرطة تتعلم منها، تأتيها ببعض المجلات الدورية التي على منهج السنة والجماعة، ولا يكون فيها الأشياء التي فيها بلاء وفتنة وخلل. يجب عليك أن تقوم بتعليمها، تهتم بهذا الأمر. بعض الناس لا يهتم إلا بطعامه وشرابه فقط، ويترك المرأة. قد هو يكون يطلب العلم ويجتهد وقد يذاكر ويقرأ، لكنه يترك امرأته في جهل دامس عميق وظلام دامس، حتى الصلاة لا تعرف كيف تصليها. تسأل عن هذا، أن من حقها عليك أن تعلمها قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا خطاب لك ينسحب على جميع الأسرة. كذلك من الحقوق أن يأمرها بإقام الصلاة والمحافظ عليها، لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة، لم يسكت ولكن قال اصطبر، وليس اصبر فقط. قد تكون المرأة في غفلة، قد تكون مشغولة، قد تكون نائمة، فيحتاج منك أن تكرر الخطاب مرة ومرات عديدة، فإن النساء في لكثرة مشاغلهن في البيوت مع الأولاد ومع متطلبات البيت قد تغفل، وقد لا تصلي المرأة الصلاة إلا قبيل خروج الوقت بيسير جدا. حتى لو كنت خارج البيت اتصل بالهاتف بالجوال، تكلف نفسك اتصال، صليتي ولا ما صليتي؟ لماذا؟ ما الذي أخرك إلى الآن؟ قم الآن صلي، ستصل بك بعد خمس دقائق، أتأكد صليتي أم لا؟ لقوله تعالى واصطبر عليها، فلم يأمر بالصبر فقط ولكن بالاستبار. كذلك من الحقوق ألا يفشي سرها ولا يظهر عيبها، ألا يفشي سرها ولا يظهر عيبها. وسأتينا في حديث سأتينا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عفى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله، أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها، ثم قال فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون، فغشيها والناس ينظرون. رواه أحمد في المسند من حديث أسماء بنت يزيد، وحسنه المحقق. إذن ينبغي على الإنسان أن يحافظ على سر امرأته، كما أيضا سيأتينا أن المرأة يجب عليها أن تحافظ على سر بيتها وسر زوجها ولا تفشيه للآخرين. كذلك من حقوق أن يعدل بينها وبين أزواج الأخريات، إذا كنا له أزواج أخريات يجب عليه أن يعدل بينهن، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل. حقوق الرجل لن يكفي الوقت لذكرها في هذه الليلة، فنؤخرها، نذكر نبذة عن المولد النبوي ونؤخر هذه حقوق الرجل إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. سيحتفل الناس بعد عدة أيام بما يعرف بالمولد النبوي الشريف، وهذه بدعة ظهرت في الأمة منذ أيام الفاطميين وليس لها أي أساس في الشريعة، بل الفاطميون هم الذين صنعوا لكل شيء عيدا، وصنعوا مقامات لما يعرف بآل البيت، وصنعوا لهذه المقامات أعيادا، فلا يعرف في الشريعة ما يعرف بالعيد، عيد المولد النبوي الشريف، ولم يحتفل صلى الله عليه وسلم بعيد مولده في حياته، ولم يحتفل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لم يحتفل به عمر ولا عثمان ولا علي ولا كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والعجيب أن يوم 12 من شهر ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحتفلون ويعيدون في يوم وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعيدون بأكل الحلوى، وظهرت الآن في الأسواق عرائس الحلوى الحمراء والأشكال المتنوعة، والناس يعيدون في هذا اليوم بأكل الحلوى ما لذ منها وما طاب. والأصل أن